بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة كثيرة الخيرات والبركات، فيها من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المباركة، ومن فضله عز وجل عليها، ومن إحسانه إليها شيء تغبط به أمة الإسلام. يوم الجمعة وليلة الجمعة يوم عظيم حافل، وليلة زهراء غراء تزدهي نجومها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت ليلة الجمعة ويوم الجمعة مغنما لهذه الأمة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فيا من يشتكي كثرة الهم والغم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفرج الهموم وتزول الكروبات، ويا من يبحث عن رحمة ربه ويستمطرها فضلا وإحسانا وكرما وجودا. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربك عز وجل، وصلاة الله تعالى على عبده رحمته وفضله وإحسانه جل في علاه. ويا من يبحث عن حب عظيم، يا من يبحث عن حب عظيم يريد أن يقر في قلبه لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، دونكم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تزرع المحبة في القلوب لمقامه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قل للفؤاد وقد تمادى غمه: ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما، يجزيك 10 عن صلاتك مرة، وتنال عزا في الحياة مقيما. صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا في الأنام عظيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحسب أن مجلسنا هذا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، نحسبه سببا نستكثر به من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة شريفة مباركة كليلتكم هذه أيها الإخوة الكرام. ما زال حديثنا فيما ساقه المصنف رحمه الله في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المعجزات العظيمة التي أيده الله بها فيها دلالة على قدر نبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه، وعلى رفعة شأنه عند ربه سبحانه وتعالى. مر الحديث بجملة من المعجزات، وهذا فصل وقف الحديث عنده فيما يتعلق بإجابة دعواته صلى الله عليه وسلم. فهل دعواته عليه الصلاة والسلام لون من المعجزات؟ الجواب نعم، لأن إجابات دعائه عليه الصلاة والسلام متحققة، وأحدنا لا يزال يعد في الصالحين كرامة أن تكون مستجاب الدعوة، ولا تزال الأمة ترى في الصالحين والأخيار والعباد والفضلاء علامة على الخير والصلاح أن يكون أحدهم مجاب الدعوة في الغالب. فكيف إذا كان مجاب الدعوة على كل حال؟ إجابة ربنا عز وجل لدعوات نبينا صلى الله عليه وسلم على الدوام دلالة وآية ومنقبة عظيمة ومعجزة وكرامة جعلها الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام عامة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. ومن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه لا يكون إلا مع صلاحه ودينه، ومن ادعى النبوة لا يكون إلا من أبر الناس إن كان صادقا أو من أفجرهم إن كان كاذبا. وإذا عوده الله إجابة دعائه لم يكن فاجرا بل برا، وإذا لم يكن مع دعوى النبوة إلا برا تعين أن يكون نبيا صادقا. فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذب ويمتنع أن يكون ضالا يظن أنه نبي. فهذه إذن دلالة على معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولما ساق الأئمة رحمهم الله حديث أنس رضي الله عنه وسيأتينا عما قريب في استسقائه عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، فما هو إلا أن اجتمعت وأقبلت من وراء الجبل فملأت السماء وأمطرت أسبوعا كاملا. قال أهل العلم في التعليق على شرح هذا الحديث كما قال النووي، قال: ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عقبه أو معه، ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة. إذن إجابة الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام دعواته آية وعلامة على نبوته، إذن هي معجزة. فلما اجتمعت وتكاثرت وحكى الصحابة مواقف عدة أنه عليه الصلاة والسلام إذا دعا تحقق، وإذا سأل الله أعطي، وإذا قال يا رب أجيبت دعوته، فكانت هذه علامة من أعلام النبوة بل من أبرزها وأجلاها. وسيسوق المصنف رحمه الله في هذا الفصل عددا كبيرا من تلك المواقف والأحداث والوقائع التي دعا فيها عليه الصلاة والسلام فأجيب دعاؤه. واعلموا رعاكم الله، ونحن بين يدي هذا الفصل في إجابة الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم دعواته، أن الدعوات التي أجيبت لنبينا عليه الصلاة والسلام أنواع. فمنها دعوة عامة لأمته، وهو أنه يسأل الله عز وجل لأمته النجاة والسلامة والرحمة ودخول الجنة يوم القيامة، وأن نكون أكثر الأمم، وأن نكون أكرمها على الله، وأن نكون أول من يدخل الجنة من أمم البشر أجمعين. ومما دعا به لأمته عليه الصلاة والسلام الهداية والرحمة، فما زال صلوات ربي وسلامه عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال ربنا فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومنها أيضا دعواته عليه الصلاة والسلام على فئام ممن كذب وعاند وأصر وجحد، فدعا صلى الله عليه وسلم عليه بالانتقام فسلط الله عليه عقابا أو نكالا. ومنها دعواته لأفراد من أحد الصحابة، دعا لبعضهم بطول العمر ولبعضهم بالبركة ولبعضهم بإجابة الدعاء، وكل ذلك سيسوق المصنف رحمه الله فيه أصنافا. فاعلم رعاك الله أن الله عز وجل قد أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام ففتح له باب السماء، فإذا ارتفعت دعواته ما وجدت إلا إجابة محققة، لأن الله الكريم العظيم القادر على كل شيء أرسله وأيده عليه الصلاة والسلام، فكان من تأييده له أنه ما سأل شيئا إلا أعطاه، ولا دعا بشيء إلا أجاب الله عز وجل رجاه. فكانت هذه أيضا من الآيات التي حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقلها وروايتها، ويحكون في ذلك عددا وافرا من المواقف والأحداث والوقائع التي أجيبت فيها دعواته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس 93 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض بن عمرون اليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا، وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة، معلوم ضرورة. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده.
حديث حذيفة رضي الله عنه ضعيف سندا، وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد والألباني أيضا في السلسلة الضعيفة، وهو قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. والحديث مع ضعفه، لكن المعنى الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الفصل صحيح. قال: هذا باب واسع جدا، يقصد الدعوات التي أجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وسيمر بك جملة كثيرة وافرة من تلك الدعوات. قال: وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة، ليست أحد تلك الوقائع هي المتواترة، لكن مجموعها متواتر. فلو سألت مسلما: ما ظنك، ما اعتقادك، ما تقول في دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان مجاب الدعاء أو كان كأحد الصالحين في الأمة والأبرار يجاب أحيانا وأحيانا يؤجل؟ فما من شك أن المسلم يقول: الذي أعتقده أن الله قد أعطى لنبيه عليه الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات أن تستجاب دعواته، فما دعا الله إلا أجاب الله دعاه إكراما من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. يا رجل، إذا كنا نعد من كرامة الله لصالح من الصالحين أن تستجاب دعوته لصلاحه وتقواه، فما ظنك بإمام العباد وسيد البشر ورأس الأولياء والصالحين قاطبة صلوات الله وسلامه عليه؟ أليس أعظم كرامة عند الله من كل العباد والصالحين والبررة؟ إذن كرامة الله عز وجل إذا كانت تنال الصالحين فتستجاب دعواتهم. إذا دعا أحدهم لحوائج دنياه وأخراه، أو دعا لمن سأله الدعاء ومن التمس منه الدعوات رفع يديه فتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو حتى بصالح عمله، إذا كان هذا مقررا في الشريعة، فأن تكون إجابة الله دعوات نبيه صلى الله عليه وسلم آكد وأولى وأحرى من هذا الباب. قال: وفي هذا كثير متواتر على الجملة، معلوم ضرورة. وسيسرد رحمه الله تعالى عددا من هذه الوقائع التي رواها الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه قال: حدثنا أبو القاسم حاتب بن محمد قال: حدثنا أبو الحسن القابسي قال: حدثنا أبو زيد المروزي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل.
وهذا هو البخاري رحمه الله، والمصنف يسوق الحديث من طريقه محمد بن إسماعيل البخاري، فالحديث في الصحيح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن الأبي الأسود قال: حدثنا حرامي قال: حدثنا شعبة عن قدادة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. قال: ومن رواية عكرمة رضي الله عنه قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المئة. وفي رواية: وما أعلم أحدا أصاب من رأخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولد.
هذا حديث أنس رضي الله عنه، والمصنف ساقه من طريق الإمام البخاري، والحديث عنده في الصحيح. وفي الحديث قصة أورد هنا الشاهد منها، قال أنس: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. وأم أنس كما يعلم كلكم هي المرأة الصالحة والصحابية العظيمة البرة المباركة أم سليم. وقد مضى في غير مجلس ذكر شأن هذا البيت المبارك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بيت أنس وأمه أم سليم وزوج أمه أبو طلحة. هذا الثلاثي بيت مبارك، وقد كان له في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وله مكانة، ولكل واحد من أبي طلحة وأم سليم وأنس منقبة وله مكانة ومودة ومحبة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت من بيت سائر الصحابة رضي الله عنهم، هو القريب العظيم المحبب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. فاستخرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة لولدها الصغير، وهكذا يفعل الأمهات والآباء الصالحون، يلتمسون الصلاح لأولادهم. ولما كانت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام انتزعت دعوة ما رجتها لدنياها ولا لمال ولا لسعة، إنما رجت صلاح الولد. قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. فما زاد على أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. دعا له بكثرة المال والولد وبالبركة فيهما. قال في رواية عكرمة، وقد أخرجها مسلم في الصحيح، قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المئة، بلغوا نحو المئة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وفي رواية: وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي مد في عمره رضي الله عنه، فمات في حياته من ولده وولد ولده ما دفنه بيده فبلغ 100. قال: لا أقول سقطا ولا ولد ولد. يقول: ليس الذي دفنته سقط، يعني ما تقذفه أرحام الأمهات قبل أن يتم، يقول ليس جنينا ساقطا نزل ميتا، لا، بل ولد حي عاش وقضى عمره الذي كتب الله له ثم مات. قال: ولا ولد ولد. يقول: لا تظن أن هذا العدد يشمل أولاد الأولاد، يقول: بل من ولدي من صلبي مباشرة. هذا العدد الكبير الذي أدركه أنس رضي الله عنه كان ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي القصة التي ساقها البخاري رحمه الله في سبب طلب أم سليم هذه الدعوة أنه أتى دارهم، ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن أم سليم، أن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، وأم سليم تسمع، دعا لها لأنها بادرت بإكرامه فاعتذر بصيامه. فلما وجدت الفرحة بدعوة خصى بها النبي عليه الصلاة والسلام انطلقت فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، يعني لي مسألة خاصة صغيرة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك، قالت: فما ترك خيرا آخرة ولا دنيا إلا دعا له في ذلك، فقال: اللهم ارزقه، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج للبصرة 24 و100. وفي صحيح مسلم أن أم سليم قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وجدت أم سليم رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة وعلمت أنها دعوة نبي، وأنها إن حازت شيئا من هذه الدعوات أصابتها لا محالة، فادخرتها لولدها أنس، قالت يا رسول الله خدمك أنس أدعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته، فمد في عمره رضي الله عنه، فكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة على الإطلاق، وقد عمر رضي الله عنه فتجاوز المئة، وكثر عدد ولده فتجاوز المئة، وقد دفن كثيرا منهم في حياته. وأما اجتماع المال والولد بالكثرة فيهما فأمر نادر، عادة ما يرزق العباد كثرة المال دون الولد، أو كثرة الولد دون المال، لكن أن يجمع كثرة المال مع كثرة الولد فهذا نادر. وقد رزق الله عز وجل أنس رضي الله عنه بدعوته صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالبركة. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي، وأخذت كل زوجة 80,000 وكنا 4، وقيل 100,000، وقيل بل صولحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف 80,000، وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة، أعتق يوما 30 عبدا، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير، وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها.
هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين، أيضا كان من مناقبه أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الصحابة الذين هاجروا في أول الهجرة إلى المدينة، فلما قدمها آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وكانت مؤاخاة عبد الرحمن لسعد رضي الله عنهما، فلما جاء يشاطره ماله وما عنده دعا له عبد الرحمن بالبركة فيما رزقه الله، واكتفى بالنزول إلى سوق المدينة يكتسب ويبحث، وقد تزوج رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام ورأى عليه أثرا من طيب، أثر زعفران، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، سؤال يسأله عن حاله الذي رآه في حسن منظر وهيئة وطيب. قال عبد الرحمن رضي الله عنه مخبرا النبي عليه الصلاة والسلام بما رزقه الله، فقال: أعرست البارحة. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. فدعا له بالبركة، فحلت البركة في مال عبد الرحمن وفي تجارته، فغدا من أكبر تجار الصحابة وأثريائهم على الإطلاق، ملك مالا كثيرا وأنفق مالا كثيرا وتصدق رضي الله عنه كثيرا، فغدا رضي الله عنه من أبرك الصحابة مالا وأحسنهم تجارة، ولا جرم، فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. فلما دعا له بالبركة وجدها في حياته وماله وتجارته. يقول عبد الرحمن: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، من شدة ما وجد في اتساع الرزق والبركة، يقول: فلو كنت رفعت حجرا من الأرض لظننت أني أجد تحته ذهبا من اتساع الرزق وما وجده في البركة التي آتاه الله إياها. وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي. مجلت الأيدي يعني أصابها خشونة وأثر من شدة استعمال الفؤوس التي ظل يضرب بها الذهب الذي تركه في تركته رضي الله عنه، إشارة إلى أنه خلف من تركته مالا كثيرا وذهبا ضخما كان يحتاج في تقسيمه إلى تكسيره بالفؤوس ليوزع على ورثته، وقد كانوا بلغوا أيضا بالعشرات بنين وبنات، وتزوج 4 رضي الله عنه، فكان نصيب الواحدة منهن كما قال هنا 80,000، وقيل 100,000، لما تتكلم عن هذه الثروة الواسعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم حيث يغلب الفقر، فأنت تتكلم عن مال عظيم. وما زال عبد الرحمن رضي الله عنه لشدة فضله وخيره وإحسانه يصل أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، فيبعث إليهن بنفقات شهرية وكسوة وطعام ومال، يتعهد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يراهن إلا أولى من بيوته وزوجاته وأهل بيته. حلت البركة في ماله، وجهز بماله جيوشا وغزا بماله وبنفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: بل صولحت إحداهن، فإنه طلقها في مرضه على نيف 80,000. قال: وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية، يعني الكثيرة المنتشرة في حياته، وأنه أعتق يوما 30 عبدا، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت تحمل من كل شيء. فبلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سمعت صوت جلجلة بالمدينة وحركة عظيمة، فسألت، فقيل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف، ضخمة كبيرة، يعني دخلت أموال كثيرة فيها تجارة وبضائع، 700 بعير تحمل من كل شيء، ملابس وطعام وحبوب وما يحتاج إليه الناس. فسمعت رضي الله عنها صوت القافلة وقد دخلت المدينة، فارتجت لها الطرقات والمنازل، وسمع الناس بالصوت. فلما أخبرت أنها تجارة لعبد الرحمن بن عوف، أخبرت رضي الله عنها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله عبد الرحمن بن عوف، يدخل الجنة حبوا. فبلغته المقالة فقال: أما إنها يا أمه والله كلها في سبيل الله، فتصدق 700 بعير وما تحمل. الحديث وإن كان في سنده مقال ذكره بعض المؤرخين، لكنه يشير إلى التجارة الواسعة والثراء العريض الذي أتاه الله عز وجل للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وكان ذلك بركة أصابته بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال أبو الفضل رحمه الله: ودعا لمعاوية رضي الله عنه بالتمكين في الأرض فنال الخلافة.
بالتمكين في البلاد
فنال الخلافة.
الحديث لا يصح أنه عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية فكان من أثر دعوته أن نال الخلافة بعد الخلفاء الأربعة الراشدين، والله أعلم.
قال رحمه الله: ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد مرت له مناقب في مجلس سابق، سعد رضي الله عنه أحد المعدودين في مجاب الدعوات، ومن صنف في استجابة الدعاء أو إجابة الدعوات أو المجابين في الدعاء يذكر سعد رضي الله عنه في رأس هؤلاء المعدودين في الدعوات المستجابة، وذلك أنه رضي الله عنه حصل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعوته. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان. ورواية الحاكم في مستدركه فيما حصل يوم أحد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجولة يوم أحد، تنحيت فقلت: أذود عن نفسي، فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه ما أدري من هو، فأقبل المشركون حتى قلت: لقد ركبوه. ملأ يده من الحصى ثم رمى به في وجوههم، فنكبوا على أعقابهم القهقرى حتى يأتوا الجبل، ففعل ذلك مرارا ولا أدري من هو، وبيني وبينه المقداد رضي الله عنه، فبين أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد: يا سعد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقلت: وأين هو؟ فأشار لي المقداد إليه، فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت اليوم يا سعد؟ فقلت: حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من لطافته في الإجابة. قال: أين كنت اليوم يا سعد؟ قال: حيث رأيت رسول الله، يعني حيث أرى رسول الله سأكون معه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك فارمي به عدوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد رميته، إيها سعد فداك أبي وأمي. قال سعد: فما من سهم أرمي به إلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، إيها سعد. قال: حتى إذا فرغت من كنانتي نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته، فنبلني سهما نظيا، قال: وهو الذي قد ريش وكان أشد من غيره. ثم قال الزهري: إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت 1000 سهم. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وفيه روايات مختصرة. والحاصل أن سعد رضي الله عنه حصل إجابة الدعاء من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم استجب لسعد دعوته، فأجيبت دعوته رضي الله عنه وأرضاه، فغدا في حياته ما بقي من عمره مستجاب الدعاء. وتذكر في كتب التواريخ قصص ومواقف لسعد مع بعض من ظلمه وبعض من آذاه وبعض من تعرض له بسوء، فكان يدعو عليهم، فيعرف الناس إجابة الله دعوة سعد في من يدعو عليه وبالا، لأنه أجيبت دعوته بما استجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
بوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه فقال: ذكر البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا مثلها عند إسلام عمر. وبوب بعده فقال: ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر كان ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما أسلم الناس الأوائل في مكة وجدوا أذى لقريش وصلفا وتعذيبا وظلما واضطهادا، عذب الصحابة وأوذوا، وبعضهم فتن في دينه رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا مستضعفين وكانوا قلة وكانوا يؤذون أشد الأذى من قريش، وخصوصا من عتاتها وصناديدها، كفرا وطغيانا وعدوانا وصدا عن سبيل الله. فما زال عليه الصلاة والسلام يلتمس النصرة ودعا بهذه الدعوة. والحديث أخرجه الترمذي وصححه، وصححه أيضا الألباني. قال: اللهم أيد الإسلام، أو اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، ويقصد أبا جهل. قال: فكان أحب العمرين إليه عمر بن الخطاب. قال أحمد والترمذي في روايته: فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم صلى في المسجد ظاهرا، يعني أتى قريشا في المسجد الحرام وخرج وظاهر بإسلامه وأعلن بصلاته أمامهم لا يبالي. قال ابن مسعود بعدها فيما ذكر المصنف: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. والأثر عند البخاري. يرى الصحابة أنهم اعتز إسلامهم بعد إسلام عمر، لما لعمر رضي الله عنه من المهابة، ولما له من الشدة والصولة والجولة في قولة الحق رضي الله عنه. فلما أسلم اعتز المسلمون الأوائل بمكة بإسلام عمر، وإسلام عمر الذي ما عرف إلا صلبا وصلدا وعنيدا لا يغير رأيه شيء، ما استجاب الله به دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ دعا: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، كما هو لفظ ابن ماجه في سننه: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وصحح الألباني منه غير لفظ خاصة: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فأسلم عمر. فلما أسلم وجد المسلمون عزة وأظهروا إسلامهم، وخفت قريش وخف أذاها، اضطهادها وتعذيبها للمستضعفين الأوائل بمكة بعد إسلام عمر رضي الله عنه.
قال القاضي رحمه الله: وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء فدعا فجالت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت، ودعا في الاستسقاء فسقوا.
حديث عمر في المغازي قد تقدم معنا في فصل استكثاء تكثير الماء، وذكر هناك رواية مختصرة أن عمر في جيش العسرة وذكر ما أصابهم من العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، فرغب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وقيل عمر فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت، فملأوا ما معهم من الآنية ولم تجاوز العسكرة. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه من سأله الدعاء فدعا، فكانت كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا.
دعاء الاستسقاء والاستصحاء فيه القصة التي ساقها البخاري في صحيحه رضي الله عنه من حديث أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في قصة الاستسقاء تعاقبت فيه جمعتان، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يدعو، فدخل من يسأله الدعاء، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم إجابة الله دعاءه في الجمعة الأولى بالاستسقاء ونزول الغيث، وفي الثانية بكف السماء. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. يعني من القحط والجدب هلكت المواشي بسبب العطش وقلة الماء. قال: وانقطعت السبل، يعني ما عادت هناك قوافل تسير بتجارة ولا ركب يتحرك لشدة ما أصاب الناس من العطش والتعب والنصب. قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل. قال: ونحن نرى السماء صحو، ما بيننا وبين سلع وهو جبل على بعد، قال: ليس بيننا وبينه بيت ولا دار يحجب الرؤية، والسماء صحو وليس فيها سحاب ولا قطعة من سحاب القزعة. قال: ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال أنس: والله ما رأينا الشمس ستا، يعني ستة أيام متتابعات، قال: ما رأينا الشمس ستا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكوها. قصد بهلاك الأموال كثرة الماء والفيضان، وأنه يخشى أن تكون هلاكا للمواشي والزرع. قال: وانقطعت السبل، لأن الماء لما كثر سالت السيول وامتلأت الأودية فانقطعت الطرق التي يعبرها الناس ويسلكونها. قال: فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضرام والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الأولى قال: ما في السماء من شيء، فما هي إلا أن أقبلت السحابة، فلما جاءت ظلت في سماء المدينة ستة أيام. ولما جاء في الجمعة التي تليها قال: خرجنا نمشي في الشمس، بعدما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بإمساك المطر. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. يعني هل كان السائل في الجمعة الثانية هو الرجل نفسه الذي جاء في الجمعة الأولى فأخبر أنه لا يعرف عينه رضي الله عنه وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه: أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. فمات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة.
ابن 5
وكأنه ابن 15 سنة.
حديث أبي قتادة رضي الله عنه مر بنا في ليلة الجمعة الماضية في فصل إبراء المرضى، وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه كان له مشهد عظيم يوم غزوة ذي قرد، لما غزا بعض السراق واللصوص المدينة فسرقوا منها بعض الأنعام والمواشي، فصح الناس على غير نذير، فأدركهم بعض الصحابة وكان في أوائل من سعى في إدراك هؤلاء المجرمين والسراق أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فلما أدركهم أصابه ما أصابه يوم ذاك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبصق على أثر سهم كان في وجهه، قال: فما ضرب علي ولا قاح. فلما أدركه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة ووجده قد سبق وأبدى من بطولته وشجاعته وفروسيته رضي الله عنه ما حمد عليه، ودعا له فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك له في شعره وبشره. قال: فمات أبو قتادة وهو ابن 70 وكأنه ابن 15 سنة، يعني في نضارة الوجه وفي حسن المظهر، لأنه قال: اللهم بارك له في شعره وبشره. وأما منقبته العظيمة التي تقدمت بكم فقوله صلوات الله وسلامه عليه: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين.
قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم للنابغة: لا يفضض الله فاك فما سقط له سن. وفي رواية: فكان أحسن الناس ثغرا، إذا سقطت له سن نبتت له أخرى، وعاش 20 و100 سنة، وقيل أكثر من هذا.
حديث النابغة الجعدي فيه ضعف لانقطاعه وضعف بعض رواته، وذلك أنه فيما ذكر أنشد أبياتا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فلما ذكر استحسانه قال: لا يفضض الله فاك، وهي جملة ما زالت تقال عندما يسمع خطيب يحسن في خطبته أو شاعر يبدع في قصيدته، فيقال له: لا فض فوك، أو لا فض الله فاك، أو لا يفضض الله فاك، والجمل في هذا سواء. فض الفاه سقوط أسنانه، فإذا دعي لإنسان لا فض الله فاك أو لا فض فوك دعاء بسلامة الفم، فهو على المجاز دعاء بمعنى سلامة الفم واللسان الذي قال مثل هذا الكلام الحسن، فيقال للقائل: لا فض فوك، يعني أبقى الله لك سلامة فمك ولسانك على حسن مثل هذا المقال الذي يخرج من هذا الفم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يفضض الله فاك. قال: فما سقطت له سن، فأجاب الله دعوته على المعنى الحقيقي للعبارة وليس المجازي، فما فض الله فاه، يعني بقيت أسنانه عامرة في فمه وبقي هكذا ممتعا. قال: فأكان أحسن الناس ثغرا، ما سقطت له سن إلا نبتت له أخرى، وعاش 20 و100 سنة، وقيل أكثر من هذا. فإن صحت الرواية كانت أيضا آية ومعجزة عظيمة، لأنه ما عهد من حياة الناس والطب والصحة أن ينبت لإنسان أسنان في مثل هذا العمر، أو أن نتعاود السن بعد أن يقلع أكثر من مرتين إلى 3 و4 و5. فإن كان هذا صحيحا فهي إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما أنشده الأبيات فاستحسنها فقال: لا يفضض الله فاك.
قال المصنف رحمه الله: ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن.
أما عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم الأمة وحبرها ومفسر قرآنها الذي جمع الله له بين العلم الغزير والنسب الشريف وصلة القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم معدود في صغار الصحابة، لأنه ما أدرك حجة الوداع إلا وهو يومئذ غلام ناهز الاحتلام، كما يحكي هو بنفسه رضي الله عنه، يعني كان إذ ذاك يقارب 14 سنة وهو في نهاية صحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا أنه ما أدرك صحبة طويلة ولا زمنا مديدا في صحبته ومعاشرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه أدرك مدة محدودة ظفر فيها بهذه الدعوة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وجد في ابن عمه عبد الله بن عباس أمارة وبوغ وحدة ذكن وصفاء وجودة فهم، فدعا له بتلك العبارة. وابن عباس رضي الله عنه كان حريصا في تلك المدة الوجيزة على القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبيت أحيانا عند خالته ميمونة أم المؤمنين رجاء القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أرقبه ففعلت مثل ما فعل، فلما قام يصلي في الصف قمت عن يساره فأخذ برأسي فأجعلني عن يمينه. هذا الرصد من هذا الفتى في تلك السن كان دلالة على إقبال وحرص عظيم، كانت في ثمرتها العظيمة هذه الدعوة النبوية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل لفظ الحاكم وأحمد وغيرهما، واللفظ في الصحيحين: اللهم فقهه في الدين، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب عند البخاري. لما سأل له النبي عليه الصلاة والسلام علم الكتاب، علمه الله الكتاب، علمه القرآن. ولما قال فقهه في الدين أوتي فقه الشريعة. فغدا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة كما قال المصنف وترجمان القرآن، يعني أنه يسأل عن أي شيء في كتاب الله فيجدون عنده علما. ترجمان القرآن بمعنى المفسر الواعي الحافظ المدرك لما في كتاب الله من المعاني والحكم والأحكام والأسرار والمقاصد. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قدم الحج في مكة وأتى وأقبلت جموع الحجيج من كل بلاد الإسلام يفدون إلى دار ابن عباس يستفتون، فيقفون على بابه أفواجا، فيقف مولاه على الباب فيقول: من يريد التفسير فليدخل، فيدخلون أفواجا يسألونه ويخرجون، فيقول: من يريد الفقه فليدخل، من يريد الحديث فليدخل، فيدخل الناس يصدرون ويريدون على علم هذا الإمام العلم الحبر عبد الله بن عباس، عالم الأمة حبرها، ترجمان القرآن، لأنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين، وفي لفظ: اللهم علمه الكتاب. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كثر تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وآخر حياته لما سكن مكة وأقام بها غدا كبار العلماء من سادات التابعين بمكة تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، حتى آخر حياته انتقل إلى الطائف فاستقر بها، وبها كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: ودعا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما بالبركة في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا إلا ربح فيه.
نعم.
ودعا للمقداد رضي الله عنه بالبركة فكانت عنده غرائر من المال. ودعا صلى الله عليه وسلم بمثله لعروة بن أبي الجعد رضي الله عنه فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. وقال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه: فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وروي مثل هذا لغردقة رضي الله عنه أيضا، لغرقدة أيضا. وندت
هذه مجموعة من الأحداث التي وقعت لبعض الصحابة: عبد الله بن جعفر، المقداد، وعروة بن أبي الجعد، وكذلك ما ذكره أخيرا لغرقدة قال الحافظ رحمه الله، ولعله تصحيف، والصواب أنه عن عروة المتقدم ذكره قبل قليل. هؤلاء رجال من الصحابة، كان أحدهم ربما أصاب موقفا وجد فيه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. وعامة هذه الأحاديث رواها البيهقي، وحديث عروة بن أبي الجعد أخرجه البخاري في صحيحه. حديث عبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه، قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، والمقصود صفقة البيع والشراء وعقود ما يحصل به للناس التجارات والبيع والربح والتجارات. قال فما اشترى شيئا إلا ربح فيه. وحصول الربح مظنة لكل تاجر يحسن طرق التجارة وأسبابها، والحاذق بالتجارة العالم بوسائلها والعالم أيضا بما يصلح لها وما لا يصلح هو أيضا مظنة الربح في الغالب. لكن التجار مهما علت أقدارهم ومهما بلغوا في الحذق بالتجارة والخبرة والدراية، إلا أن التجارة ليست دوما تكون وفق مراد أحدهم، فيصيب ربحا تارة وخسارة أخرى، وربما ركد المال فلا ربح ولا خسارة. لكن أن تجد تاجرا يعقد صفقة إثر صفقة ولا يجد وراء ذلك إلا ربحا متتابعا، فهذا أمر غير طبيعي ولا معتاد. فإن كان كذلك فربما كان سرا من أسراره دعوة مجابة لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول في حديث عروة بن أبي الجعد فلقد كنت أقوم بالكناسة، والكناسة اسم موضع وسوق بالكوفة، قال فما أرجع حتى أربح 40,000، هذا في يوم واحد في صفقة واحدة وفي تجارة واحدة. وفي لفظ البخاري في روايته قال كان لو اشترى التراب ربح فيه، ليس من باب المبالغة لكنه يقين أن الرجل وجد من صفقة يمينه المباركة وربحه في البيع والشراء ما لو اعتقد أنه لو أخذ ترابا فباعه لربح في بيعه التراب، وهو تراب لا يسوى شيئا. عروة بن أبي الجعد وكله النبي عليه الصلاة والسلام في شراء شاة له، وأعطاه درهما، فغدا رضي الله عنه إلى السوق فاشترى شاة بدرهم ثم باعها بدرهمين، ولما حصل الدرهمين اشترى بأحد الدرهمين شاة أخرى، فعاد بدرهم وشاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهما ليشتري شاة، فعاد بشاة ومعها درهم. وهذا يدل كما قلت على حذق في التصرف وحسن في معرفة موارد البيع والشراء، وهذه أيضا من علامات أن النباهة في التجارة والحذق في البيع والشراء. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بصنيعه، لأنه عجب ما أعطاه إلا درهما ثم عاد إليه بالدرهم ومعه شاه، ولا تفسير لهذا. فلما علم بصنيعه عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة أن يبارك الله له في صفقة يمينه، حتى قال ما سمعتم فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. وفي رواية عند البخاري فكان لو اشترى التراب ربح فيه. أما قول المصنف رحمه الله وروي مثل هذا لغرقدة أيضا، قال الحافظ ابن حجر وهو تصحيف، وإنما هو عن عروة لا عن غرقدة، وهو عروة المتقدم ذكره قبل قليل ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه. قال المصنف ودعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائز من المال، أو غرائر من المال جمع غرارة، والمقصود بها وعاء كبير أو كيس مثل الخيشة الذي يوضع فيه القمح ونحوه. قال من كثرة المال والدراهم والدنانير التي تجتمع كان يحتاج إلى جمعها في الأكياس الكبيرة العظيمة، فكان يجتمع عنده غرائر من المال، يعني أكياس يملؤها من تلك الدراهم والدنانير ونحوها، بركة أصابت ماله من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاء وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه فأسلمت.
ندت له ناقة صلى الله عليه وسلم، ذكر المصنف الجملة غير منسوبة ولا مسندة، والله أعلم بحالها. قال: ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه أولا، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام أمه، وما وجد عندها الرغبة في قبول الإسلام، وعرض عليها فما استجابت، فلم يكن له حيلة إلا التماس دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن دعا أجاب الله دعاه. وهذه لفتة عظيمة لمن يحمل في قلبه برا بأمه أو أبيه، أن يكون أحرص ما يحرص عليه في بره بهما حصول الهداية والخير والصلاح لهما. إن أشفق الولد على أم له أو أب، فأعظم ما تكون الشفقة حاصلة أن يشفق عليهما أو على أحدهما من سخط الله وغضب الله وعقاب الله، ألا يكون على بدعة أو معصية أو على مجاهرة بإثم وفسق يغضب الله له ويسخط به على العبد. فأن يبلغ بالابن البار شفقة على والديه فيسعى لاستصلاح حالهما بكل سبيل ممكن، يلتمس نصحا ورفقا ولينا، وهو يدرك أن لهما من الحق العظيم في البر والصحبة بالمعروف ما يستوجب عليه أن ينأى عن الغلظة في القول أو الإساءة في العبارة أو شيء ما لا يستحسن يكون مقبولا مع غيرهما، لا يقبل بحال معهما أو مع أحدهما. حرص أبو هريرة رضي الله عنه على إسلام أمه، فجاء فقال: يا رسول الله أدع لأم أبي هريرة. فقال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اهد أم أبي هريرة، فهداه الله للإسلام. والحديث أخرجه البيهقي بطوله وفيه قصة، وساقه رحمه الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما على وجه الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني. قال رضي الله عنه أو يقول السائل: قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى، وإني دعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وأنا دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فرجعت إلى أمي أبشرها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنت على الباب إذا الباب مغلق، فدفعت الباب فسمعت حسي، فلبست ثيابها وجعلت على رأسها خمارا وقالت: ارفق يا أبا هريرة، ففتحت لي، فلما دخلت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن، وجعلت أقول: أبشر يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. فقلت: ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عباده المؤمنين وحببهم إليهما. قال: فما على الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبني وأحبه. وأخرج مسلم في الصحيح القصة، وذكر فيه غسلها رضي الله عنها، وأنه لما قدم إليها استبطأته على الباب وقالت: على رسلك. قال: فإذا هي تغتسل لإسلامها رضي الله عنها وعن ابنها أبي هريرة. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا فصل يا كرام ما زالت فيه بقية، نجد فيه أثرا وبابا عظيما مما آتى الله نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات العظيمة والآيات الباهرة التي كانت علما من أعلام نبوته وآية على صدقه في بعثته ورسالته، يزداد بها المؤمنون إيمانا ويوقن بها الموقنون في اتباعهم وحبهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا هذا يقينا راسخا واجعلوه في حياتكم معلما نهتدي فيه بهدى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واجعلوا من شأنكم العظيم ما كان في شأن الصحابة وهم يبصرون في تلك الأحداث والمواقف إجابة الدعاء، فتنفتح قلوبهم ليزداد فيها الإيمان ويترسخ فيها اليقين، وقد ثبت عندهم حسا وثبت عندنا رواية صحيحة ثابتة. ثم املأوا ليلتكم هذه ويوم غدكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، تلتمسون صلوات ربكم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وبارك اللهم وسلم وسلم عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وألزمنا سنته في الحياة والممات يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا إلهي لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وعبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.